الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح مما تقدم أن ما احتمله صاحب الجواهر رحمة الله عليه وغيره من كون شرطية الإجازة في العقد الفضولي بناء على الالتزام بالكشف مرجعها إلى أن الشرط هو عنوان ووصف منتزع من الإجازة، فالشرط يكون مقارنا والمنتزع منه الشرط يكون متأخرا، فما هو متأخر عن الأثر الثابت للعقد حين العقد هو ذات الإجازة وهي ليست شرطا، وما هو شرط وهو تعقب العقد للإجازة ليس من قبيل الشرط المتأخر. وعلى هذا الأساس فالعلة التامة الذي يشكل الشرط جزءا منها بتمامها حاصلة عند حصول الأثر، لا أن أحد أجزاء العلة يكون متأخرا عن حصول الأثر. هذا تقدم يوم أمس وليس شيئا جديدا، وإنما بيان لشيء مع نسبته. عليكم السلام. وإنما كرره لبيان ما يترتب عليه، وحاصل ما يترتب على ذلك وقد التزم به صاحب الجواهر أن المشتري من الفضول لو علم عن طريق إخبار معصوم مثلا بأن المالك سوف يجيز فحينئذ له أن يتصرف فيما اشتراه تصرفا اعتباريا أو تصرفا تكوينيا. التصرف الاعتباري مثل ماذا؟ كأن يبيعه. تصرف التكوين كأن يأكله أو يلبسه أو ما شاكل ذلك أو يشربه، لأنه مفروض أنه بناء على الكاشف النقل والانتقال من متى يحصل؟ من حين العقد. وأخبره معصوم بأن المالك سوف يجيز، والإجازة مجرد كاشف، فانكشف الأمر فصار ملكا له، فيستطيع حينئذ أن ينقله عن ملكه، أن يتصرف به بسائر أنحاء التصرفات. قبل مناقشة المصنف في الأمر لابد من الالتفات إلى نكتة في البين حاصلها أن هذا اللازم لا يتوقف على جعل الشرط هو عنوان التعقب، بل حتى لو التزمنا بالشرط المتأخر وأن الشرط هو ذات الإجازة يتم اللازم المذكور. وبعبارة أخرى، قد يعترض على الماتن رحمة الله عليه أن هذا الفرع وهو جواز تصرف المشتري لو علم بإجازة المالك قبل إجازته، هذا الفرع يبتني على نظرية الكشف مطلقا، سواء أرجعنا الشرط إلى شرط مقارن أم إلى شرط ماذا؟ متأخر. لا أن هذا الفرع يترتب على خصوصي إرجاع نظرية الكشف إلى الشرط المقارن كما يظهر من عبارة الماتن. واضح الإشكال؟ التفت جيدا معي. صاحب الجواهر ماذا قال؟ صاحب الجواهر قال أن الشرط ليس الإجازة حتى يكون من باب الشرط المتأخر، بل الشرط عنوان التعقب. زين، هذا هو الشرط، فصار الشرط شرط مقارن. ثم المصنف قال وبعد بنائه على ذلك صاحب الجواهر التزم بما يتفرع عليه. ما هو الذي يتفرع عليه؟ أن المشتري يجوز له أن يتصرف لو علم بأن المالك سوف يجيز. نقول هذا الفرع فرع لنظرية الكشف، سواء جعلنا الشرط شرط مقارن أم جعلنا الشرط من قبيل الشرط المتأخر. والجواب عن هذا الإشكال بأحد تقريبين. نكتفي بذكر واحد منهما ويترك الآخر إلى دراسة أعمق. وحاصل الجواب أننا نسلم بأن هذا الفرع يترتب على مطلق نظرية الكشف، سواء التزمنا بجعل الشرط مقارنا أم بجعله متأخرا. ولكن الذي يظهر من صاحب الجواهر أنه لو كانت الإجازة لا محيص عن الالتزام بكونها شرطا متأخرا لكان صاحب الجواهر أنكر القول بالكشف واختار نظرية النقل. فإذا اختار نظرية النقل لا يترتب الفرع المذكور، فالفرع المذكور عند الجواهر إنما يترتب بإرجاعه الشرط إلى الشرط المقارن. ملتفت للجواب؟ التفت جيدا. يعني مرة نجعل الشرط شرط متأخر، ومرة نجعل الشرط شرط مقارن في نظرية الكشف، وعلى كليهما كما ذكرنا في الإشكال يترتب الفرع الفقهي المذكور، وهو أن المشتري لو علم بالإجازة يجوز له أن يتصرف. لكن الذي يظهر من صاحب الجواهر، ولماذا جعل أول الشرط وجعله مقارنا؟ لأنه يؤمن باستحالة الشرط المتأخر. فلو كانت القضية من باب الشرط المتأخر ما كان قال بالكشف، كان قال بماذا؟ بالنقل. فإذا إنما تفرع هذا الفرع على الكشف الذي يمكن عنده، أما الكشف الغير ممكن كان باطلا فلا يتفرع عليه شيء. واضح هذه النكتة؟ فلأجل ذلك المصنف قال إنه التزم بهذا الفرع، لا بمعنى أنه لو التزم بالشرط المتأخر لا يترتب، يترتب، لكن المشكلة أنه صاحب جواهر يراه مستحيلا، كان يقول بماذا؟ بالنقل. واضح الكلام؟ فحينئذ لا إشكال. وبعد وضوح ذلك يناقش الماتن رحمة الله عليه هذا الكلام عن صاحب الجواهر بقوله: وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. البعض فسر كلام الماتن رحمة الله عليه بإرجاعه إلى الفرع الذي رتبه الجواهر، فأرجع إشكال الماتن إلى أنه يريد أن يناقش في هذا الفرع عن طريق أن المالك وإن ظهرت عليه أمارات أنه سوف يجيز ولكن يبقى احتمال أن يغير رأيه واردا، فلا يحصل العلم بالإجازة لمكان هذا الاحتمال، فلا يترتب الفرع الفقهي. واضح إلى ماذا أرجع إشكال المصنف؟ أنك أنت من أين تعلم بأنه المالك سوف يجوز؟ لابد ظهرت عليه ماذا؟ أمارات. خب هذه قابلة لأن يغير رأيه في اللحظة الأخيرة. يا مقلب القلوب والأبصار، التفتنا؟ فلا يجوز لك أن تتصرف، يعني ناقش في الصغرى، لا يحصل العلم. هذا الشرح لكلام المصنف غير صحيح لعدم انسجامه مع ما ذكره في الجواهر، فإنه في الجواهر مثل للعلم بماذا؟ بإخبار المعصوم. يعني كأن هذا الشارح لكلام المصنف لم يلتفت إلى عبارة الجواهر، وأنه مثل بإخبار المعصوم. المهم، ولا نحتاج إلى هذا الشرح، فإن المخالفة للأدلة ترجع إلى ما تقدم في الدرس السابق من أن ظاهر الأدلة أن الشرط ما هو؟ ذات الإجازة، لا التعقب بالإجازة. يعني في مقام الإثبات، مقام الإثبات لا يساعد على ما ذكره صاحب الجواهر، فهذه مناقشة في أصل جعل الشرط ماذا؟ عنوان التعقب، وليست ناظرة إلى هذا الفرع الفقهي. واضح الكلام؟ اي نعم، اي أدلة الاحتياج إلى الإجازة والرضا وما شاكل التجارة عن تراض، الذي ظاهرة في كون ذات الرضا وذات طيب النفس وذات الإجازة وما شاكل ذلك من التعبيرات هي الشرط، لا العنوان المنتزع منها. يقول: ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية، شوف هذا في محقق الكتاب، في ما احتمله في المقام بعض الأعلام أرجعه إلى صاحب الجواهر، ثم قال: والتزم به غير واحد من المعاصرين، أرجعه إلى الفصول ومفتاح الكرامة والمستند. لأنه هذا خلاف سياق العبارة، لأنه عندما يقول والتزم به غير واحد من المعاصرين يظهر منه أن بعض الأعلام من غير المعاصرين، عبارة هكذا ظاهر. ف والتزم به غير واحد من المعاصرين ينبغي أن يكون منهم صاحب الجواهر، لأن المصنف معاصر صاحب الجواهر، اتفقنا؟ وإنما بعض الأعلام يذكرون أنه في بعض تعليقات بعض العلماء على الشرائع يظهر منه هذا الوجه. كيف كان؟ يقول: ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية، من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة ماذا؟ شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة هي العقد الملحوق بالإجازة، المتعقب بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه. هذا نفس الوجه الأول الذي تقدم يوم أمس. وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا الوجه، وإنما كرره لبيان هذا الفرع. ما هو؟ من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز، التفت، وفي الجواهر مثل للعلم بماذا؟ بإخباره معصوما، حل له التصرف فيه بمجرد العقد. وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة من كون ظاهر الأدلة أن الشرط هو عنوان الإجازة لا التعقب بالإجازة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني الذي تقدم في البحث السابق والذي كان خلاصته مركبا من مقدمتين، الأولى أن الإجازة لكونها تتعلق بالعقد، عندما يقول مالك أجزت، أجزت ماذا؟ أجزت العقد. لكونها تتعلق بالعقد فمرجعها إلى الرضا بمضمون العقد، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن مضمون العقد مرجعه إلى إنشاء نقل العوضين من حينه. واضح الكلام؟ فإذا ضممناهما إلى بعضهما البعض ينتج أن المجيز يرضى بنقل العوضين من حين العقد، وهذا هو مسلك ماذا؟ الكشف. هذا كان الدليل الثاني الذي تقدم في الدرس السابق. يناقشه المصنف رحمة الله عليه أولا أننا نسلم المقدمة الأولى، وهي أن الإجازة لكونها متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه، لكننا لا نسلم المقدمة الثانية، وهي أن مضمون العقد النقل من حينه. وذلك للتفريق بين قيدية الزمان وظرفيته. إنما تصح المقدمة الثانية فيما لو كان الزمان، أعني حين العقد، حين العقد أليس زمانا؟ ها؟ خب شنو كانت العبارة؟
إنما تصح المقدمة الثانية لو كان الزمان،
لو كان الزمان ماذا؟
العقد قيدا.
قيدا؟ لا، عد لي العبارة شوي.
إنما
تصح المقدمة الثانية
فيما لو كان الزمان، أي أعني حين العقد،
قيدا في العقد. فإذا كان قيدا يصبح مضمون العقد مجموع القيد والمقيد، فيكون المضمون المجاز من قبل المالك هو النقل والانتقال من أين؟ من حين العقد، فتصح المقدمة الثانية. إلا أن الزمان ليس قيدا في العقد، وإنما هو ظرف للعقد، وفرق بين قيدية الزمان وظرفيته. فالعاقد أنشأ النقل مجردا عن وقوعه في زمان ما، غاية الأمر لما كان الإنشاء والعقد والنقل والانتقال من الزمانيات احتاج إلى ظرف زماني يقع فيه. واضح هذا الكلام؟ فقول البائع بعتك الكتاب بدرهم ليس معناه بعتك الكتاب مقيدا من هذا الحين، أصلا العقد لا يلتفت إلى الزمن، فالزمن ليس قيدا. واضح هذا الكلام؟ ويشهد، لا أو قبل ويشهد، وعلى هذا الأساس فكما أن مضمون العقد مجرد عن الزمان كذلك الإجازة، لأن الإجازة هي رضا بماذا؟ بمضمون العقد. واضح هذا الكلام؟ و
ما يقع مهمل يعني الإنسان المتفق القاصر إما يقيد أو يطلق، لأنه
هذا الإهمال أنه لا يقع مهملا إهمال في مقام ماذا؟ الثبوت أو الإثبات. الإهمال في مقام الإثبات ممكن وواقع، ولذا في كثير من الأحيان لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لعدم كون المتكلم في مقام البيان، عدم كونه في مقام البيان يعني أنه في مقام الإهمال أو الإجمال. ففي مقام الإثبات هذا الأمر ممكن، خب، وفي مقام الواقع كثيرا ما قد يغفل عن الزمن، أصلا غرضه ماذا؟ نقل. أما متى يريد أن ينقل ذلك؟ ربما لو سألناه حينئذ تقول لا يمكن له أن يكون مهملا. التفتنا؟ مثل وقال ذلك الشخص الذي لحيته طويلة، فسأله واحد أنت عندما تنام تضع لحيتك فوق اللحاف أو تحت اللحاف؟ فهذا المسكين ما بقى يستطيع ينام، صار يتحير عندما ينام. قبل ذلك كان أصلا لا يلتفت إلى هذا الأمر كليا. خذ ويمكن أن يستشهد لما ذكرناه بأمور الأمر الأول أن العقد أي عقد عندما يقع يحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع، فلو فرضنا أن الشارع أمضى عقدا بعد وقوعه فيحصل النقل والانتقال متى؟ بعد إمضاء الشارع لا حين صدور العقد. فكذلك الحال في مسألة الإجازة، فإن الشارع إذا أمضى إجازة المالك فسوف يقع النقل من حين الإجازة لا من حين العقد. الشاهد الثاني في مسألة القبول، لو فرضنا أن المالك أن العاقد مع قطع النظر عن الفضولية، أي واحد مالك لكتاب قال بعتك الكتاب، فلو كان الزمن وهو فلو كان الزمن قيدا فعندما يقول المشتري قبلت يجب أن نلتزم بماذا؟ بأن النقل حصل متى؟ من حين الإيجاب لا بعد القبول، لأن القبول يشبه الإجازة، فإنها رضا بماذا؟ بمضمون الإجابة. فلو كان الزمان دخيلا في الإيجاب على نحو القيدية لوجب أن يلتزم الفقهاء بتحقق النقل والانتقال من حين الإجاب لا بعد القبول، وهذا مما لم يلتزم به فقيه. واضح الشاهد الثاني؟ هذا الشاهد الثاني عليه إشكال سوف يأتي، نقرأ هذا المقدار. يقول: ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد إلا أن، يعني إذن الإشكال الأول مرجعه إلى المناقشة في أي مقدمة؟ في المقدمة الثانية. إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حين العقد حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه من حين العقد في ذلك الحال، بل هو ما هو مضمون العقد؟ نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه. ليش من ضروريات إنشائه؟ لأن كل زماني يحتاج إلى ظرف زماني يقع فيه، كما أن الأمر كذلك في المكان، كل مكان يحتاج إلى مكان يقع فيه، فهذا لا يعني أن المكان صار قيدا. واضح الكلام؟ فإن قول العاقد بعت ليس نقلت من هذا الحين، وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين، فالزمان مجرد ظرف للنقل لا قيد له. فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشأ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمان إمضائه، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. الشاهد على ذلك يقول: ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقت، لأجل ما ذكرنا من كون الزمان ماذا؟ ظرفا لا قيدا. ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أن القبول ما معناه؟ قبول مثله مثل الإجازة، ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه وكان القبول الرضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، لأن الموجب ينقل من حينه والقابل يتقبل ذلك ويرضى به. واضح الكلام؟ هنا إشكال على هذا الشاهد، يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. غدا تعطيل.